قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تبلغ الحوادث حماه. اختار لنا الإسلام دينا وارتضاه، وأرسل به نبينا محمدا واصطفاه، وجعل له أصحابا، واختار كل واحد منهم لصحبته واجتباه، وجعلهم كالنجوم بأيهم اقتدى الإنسان، فقد تعرف على الحق واقتفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم أن نلقاه. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرين، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا فيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا، وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا ندعوك ونرجوك أن تنصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم على عدوهم وعدوك. اللهم عليك بهذا الطاغية، اللهم عليك بهذا الطاغية، اللهم أرنا فيه ساعة عاجلة لا آجلة، عجل بفنائه والقضاء عليه، واجعله عبرة لغيره. اللهم آمن إخواننا في اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي العراق وفي السودان وفي سائر البلدان بحولك وقوتك يا منان. اللهم تفضل علينا بخيرك، وجد علينا بجودك. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اختر لنا رئيسنا، اللهم اختر لنا رئيسنا الذي يحكم فينا بشرعك وبسنة نبيك. اللهم اختر لنا رئيسنا الذي يحكم فينا بشرعك وبسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا، حل بيننا وبين معاصيه، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، مع الدرس الرابع عشر من دروسنا في سيرة الخليفة الراشد الثالث ذي النورين صاحب الهجرتين زوج البنتين الحيي عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، بدأنا في الكلام عن خلافته، وهذا هو الدرس الرابع في خلافة عثمان. إنه في أول المحرم من السنة 24 من هجرة النبي الأمين بويع عثمان بالخلافة، واستقبل الخلافة في أول العام 24 من هجرة النبي في أول يوم من أيام شهر الله المحرم. استقبل عثمان خلافة المؤمنين خلافة على منهاج النبوة، سار في الناس سيرة صاحبي أبي بكر وعمر، لأنه لما بايعه أهل الشورى الذين اختارهم عمر أمير المؤمنين قال عبد الرحمن ابن عوف له: تبايعني على كتاب الله وسنة رسوله وعلى أن تسير في الناس بسير الشيخين؟ قال: اللهم فنعم. فبايعه على أن يسير في الناس بكتاب الله وسنة رسوله، وأن يسير في الناس بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر، فبايعه الناس. عاش الناس على منهاج النبوة. نحن نطلب من رئيسنا القادم أن يسير في الناس على كتاب الله وسنة رسوله ليسعد هو ويسعد الأمة معه، ليرضى ربنا عنا جميعا. لن نسعد ولن يمتعنا ربنا ويقر أعيننا إلا إذا سرنا على منهاج النبوة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند السنن من حديث سفينة مولى أم المؤمنين أم سلمة، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: الخلافة 30 سنة على منهاج النبوة، الخلافة 30 سنة ثم تكون ملكا بعد ذلك. الخلافة 30 سنة، عاش المسلمون 2 سنة و6 أشهر في خلافة أبي بكر الصديق، ثم عاشوا 10 سنوات في الخلافة الراشدة في زمن عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، ثم انتقل المسلمون على منهاج النبوة. تكون الخلافة فيكم، أي الخلافة الراشدة التي أخبر النبي عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث العرباض بن سارية عند الترمذي وغيره، قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. استقبل أمير المؤمنين عثمان بعد أن بايع الأمة بيعة عامة، وما اجتمعت الأمة على بيعة أحد كما اجتمعت على بيعة عثمان، لم يختلف عليه أحد. وكان أول من بايع عثمان هو عبد الرحمن بن عوف، ثم بايعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه كان من 6 أهل الشورى الذين اختارهم عمر لاختيار الخليفة أو أمير المؤمنين من بعده، وعاش الناس في أمان. واستقبل عثمان رضي الله عنه الخلافة وأدار البلاد على منهاج النبوة وبسيرة صاحبيه أبي بكر وعمر. لهذا نتكلم اليوم الإدارة العامة في خلافة عثمان، الإدارة العامة في خلافة عثمان. أنا قلت هذه الدروس لا يحتاجها عامة المسلمون، عامة المسلمين، بل يحتاجها من أراد أن يرشح نفسه ليتولى ولاية أو إمارة أو مسؤولية. لما كنا نختار أعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشورى كنا نقول: ليتهم يقرؤون تاريخ الإسلام ليتهم يقرؤون حتى يعرفوا قدر المسؤولية المنوطة بهم. إلى أين يذهبون؟ ماذا يتحملون؟ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنن قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أحبك، والله إني أحبك، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. يا أبا ذر، والله إني لأحبك، وإني لأحب لك ما أحب لنفسي، لا تتأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. لا تتأمرن على اثنين، لأنه يعرف قدر الأمانة. فالذي يرشح نفسه لمهمة، الذي يرشح نفسه لمنصب، عليه أن يعرف قدر الأمانة. لهذا قال عبد الرحمن لأمير المؤمنين عثمان: تبايعني. هو قال لعلي أولا: تبايعني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تسير في الناس بسير الشيخين؟ فقال علي: اللهم لا، ولكن جهدي. خاف من الأمانة وقال: لا، ولكن أعمل جهدي، لكن ما أدري هل أكون على منهاج أبي بكر وعمر أم لا. فترك يده، وكان يمسك بيد علي، فترك يده وأمسك يد عثمان وقال: تبايعني على كتاب الله وأن تسير في الناس بسير الشيخين؟ قال: اللهم فنعم. فرفع عبد الرحمن يده وقال: هذا أميرنا، وبايعه. وبعده بايع علي وبايع الناس جميعا. كانت إدارة عثمان للدولة الإسلامية التي امتدت رقعتها في زمن أمير المؤمنين عمر حتى وصلت إلى نهر السند، ووصلت إلى شمال آسيا، ووصلت إلى جنوب النوبة، ووصلت إلى بلاد آخر بلاد ليبيا في أفريقيا. كل هذه الدولة استلمها أمير المؤمنين عثمان، فأدار البلاد على منهاج النبوة وهدي الشيخين أبي بكر وعمر. فلم يحدث عثمان عند توليه تغييرا ولا تبديلا. لماذا؟ لأن أمير المؤمنين عمر كان قد أوصى الخليفة من بعده، وهو لا يدري، هو عين ستة، وقال: إن أصابت الخلافة أحدهم فهو لها أهل، وأي خليفة يأتي من بعدي شرط عليه شرط، وقال: ألا يبدل عاملا وأن يبقي العمال لمدة عام. وهذه نظرة عجيبة لأمير المؤمنين عمر، اختار العمال. العمال يعني إيه؟ المحافظين الذين تولوا شؤون البلاد. قال: يشترط على الخليفة من بعده أن يبقي عماله لمدة عام ثم يبدل كيفما شاء. لماذا؟ لأن التغيير المفاجئ يحدث بلبلة في الناس. ثم إن عمر لما اختار عماله كان يختارهم بمشورة عثمان وعلي، لأنه كانوا أهل الشورى، فاللي هيجي كان مجلس شورى لأمير المؤمنين عمر. فلما اختار عاملا يبقى كان موافق عليه في زمانه، يبقى ما الداعي للتغيير والتبديل؟ وهذا أيضا من سياسة عمر وتوفيق الله عز وجل له، كيف لا وهو الفاروق وهو الملهم المحدث الذي نزل الوحي يوافق رأيه في كثير من المسائل. واستمر الولاة والعمال على حالهم، فلم يغير عثمان ولم يبدل، إلا أنه أضاف أشياء، وهذا أيضا من توفيق الله لعثمان. أولا، اتخذ الشرطة، أول من اتخذ الشرطة، مش الشرطة بتاعتنا، شرطة بلحية، شرطة تصلي الفجر في جماعة، شرطة تخاف الله عز وجل، شرطة تخاف أن تمد يدها على مال محرم أو على عرض أحد أو على بدن أحد. اتخذ عثمان الشرطة وكان هو صاحب الشرطة، وزير الشرطة هو وزير الداخلية المسؤول المباشر. اثنين، اتخذ عثمان دارا للقضاء وكان أمير المؤمنين عمر ومن قبله أبو بكر يقضيان بين الناس في المسجد. كانت المحكمة بتتم فين؟ في المسجد، لكن عثمان أول من أنشأ دارا للقضاء وكان قاضيه زيد بن ثابت. جعل له إيه؟ دار، بيت اسمه بيت القضاء، وزارة، وزارة القضاء العالي. اسمها وزارة ولا اسمها إيه؟ العدل. ثلاثة، اتخذ المقصورة في المسجد لما رأى أن عمر طعن في المسجد وهو في المحراب يا أم المسلمين، فجعل للإمام مقصورة مكان خاص. واحد يقول يعني كان خايف من الموت؟ لا، هو من باب الأخذ بالأسباب، ونحن مأمورين بالأخذ بالأسباب. الله عز وجل يقول خذوا حذركم، فالأصل. فاتخذ المقصورة في المسجد حتى لا يصيبه ما أصاب أمير المؤمنين عمر. ثم إنه زي ما قلنا المرة اللي فاتت وسع الأرزاق على الناس، زود العطايا، زود الأجور، فتح على الناس بدل ما يأخذ منهم زي متوع الأيام دي، أعطى للناس ووسع عليهم من العطايا. أربعة، أقطع القطائع وحمى الحمى. أقطع القطائع، وزع على الناس الأراضي اللي واقفة ملهاش فايدة، وزعها على الناس حتى يستعملوها يستغلوها. ثم إنه زاد في الحمى، الحمى اللي هي الأرض التي يأكل فيها إبل أو دواب أو أنعام الصدقة. مش الناس بتدفع صدقات البقر والغنم والإبل، هذه اسمها بيت المال، وقف، زكاة. هذه الأغنام وهذه الأنعام تأكل، كان لها مكان مخصص لا يأكل فيها أحد، اسمها الحمى. فبكثرة الغنائم والفتح العظيم زادت هذه الإيه؟ الأنعام، فوسع، زود لها الرقعة، المساحة. وهذا أيضا من فقه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. سيرته في الناس، عثمان كان يعيش بين الناس كواحد منهم، رغم أن عثمان اشترى بئر روما وهو الذي جهز جيش العسرة وصلها 1000 بعير، 940 بعير، وأتم 1000 ب60 فرسا، 1000 بعير محملة. يبقى كم كان عنده من أموال، لكنه كان يسير في الناس كأقلهم رضي الله عنه. كان يقيل في المسجد، ينام في المسجد ويفرش رداءه من تحته، حتى ما معوش طرحة سفنج ولا سجادة، يفرش رداءه من تحته وليس له حرس. لماذا يخاف؟ ما ظلم أحد ولا أساء إلى أحد، لا يأمن إلا العادل، لا يخاف إلا الظالم. إمتى الواحد يخاف؟ الكلمة التي قالها الهرمزان ملك الفرس لما جاء ليصالح أمير المؤمنين عمر وسأل عنه ورآه ينام في المسجد وقد وضع حذاءه تحت رأسه ونام من غير حرس ولا أي شيء، قال: ما هذا؟ هذا نبيكم؟ هذا نبيكم؟ هذا ملككم؟ هذا الملك؟ هذا النبي بتاعكم؟ ثم قال الكلمة المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. وقال كلمة حق وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. كان يقيل في المسجد ويفرش رداءه من تحته، ليس له حارس خاص ولا اسمها ايه البورد دي اسمها ايه بوديجارد، ويطعم الناس طعام الإمارة ويأكل الخشن من الطعام. ايه ده؟ ايه ده؟ يطعم الناس طعام الإمارة، الأمراء ألين طعام، أما هو في نفسه يأكل الخشن. تعالوا يا من تريدون أن ترشحوا أنفسكم للرئاسة، هل يتحمل أحد بعض هذا؟ ده حبيبنا رئيس مجلس الشعب أول قرار خده سيارة مرسيدس جديدة عالزيرو. لما تخليك في سيارتك لا ما ينفعش، برستيج، مش بتسموه برستيج برضه؟ ينفعش. كان يطعم الناس طعام الإمارة ويأكل هو مع أهل بيته الخل والزيت ويلبس الخشن من الثياب. قال عبد الله ابن شداد التابعي: رأيت عثمان على المنبر يخطب الناس عليه إزار لا يساوي 4 دراهم، 4 جنيه أيامها، وهو أمير المؤمنين. المسألة مش باللبس ولا بالأكل ولا بالسكن، مسألة بتقوى الله. ماذا نريد؟ أنا خايف من ربنا، إني أخاف الله. كان يركب بغلته اللي كانت عنده، ما غيرهاش، ما جابش فرس، هي البغلة، ما جابش مرسيدس عيون، لا ده بي ام مش كده، طلعت ايه بي ام، قالوا الفئة السابعة، احنا ما شفناش حتى الفئة الاولى. كان يركب بغلته ويردف غلامه ويعود مرضى المسلمين ويزورهم في بيوتهم، من دعاه إلى بيته أجابه، وإن كان صائما دعاه المغيرة بن شعبة على زواجه وكان صائما فذهب إلى بيته وأكل. أمير المؤمنين يدخل إلى بيوت من دعاه أجابه، ما يقولاش احجز لي. احنا بعض الشيوخ الآن عشان تدعوه لدرس يقول لك خد لك معاد، معاد ممكن 6 شهور 5 شهور مثلا، ربنا يبارك فيه. وكان يسأل الناس عن أحوالهم ويطمئن على الأسعار، عاملين ايه؟ شوف شوف الكلام، انظر أين يصل الحكم والخوف من الله إلى أقل الأشياء. يمشي في الناس ويسأل عن أحوالهم ويسأل عن أسعار الرعية. قال موسى بن طلحة ابن عبيد الله: رأيت عثمان والمؤذن يؤذن وهو يسأل الناس ويستخبرهم عن الأسعار. حتى يطمئن إليه. هذه علاقة عثمان بمن؟ بالرعية. طيب علاقته بالولاة، علاقة عثمان بالولاة كتب عثمان إلى جميع عماله في الأمصار، يعني كل البلاد. أولا يقول لهم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وأمرهم أن يوافوه بالموسم حتى من كان منهم ضعيفا لازم يجي كل سنة. الولاة لابد أن يأتوا إلى المدينة ليسألهم ويستفسر على أحوالهم، ويقول لهم كونوا مع الضعيف على القوي إن كان مظلوما، مش مسألة مع الضعيف وخلاص، لا، إن كان مظلوما. عن سعيد بن المسيب أو المسيب على القول، كان عثمان يحب قومه وكان كثيرا ما يولي بني أمية رضي الله عنه. أول ما تولى عثمان رضي الله عنه أقر العمال لمدة سنة، فأقر عمرو بن العاص الولاة في زمن أمير المؤمنين عثمان، في زمن أمير المؤمنين عمر، كان معاوية على الشام، عمرو على مصر، ثم كان سعد على العراق وعزله وعين مكانه المغيرة بن شعبة. فأقر عثمان الولاة معاوية في الشام، عمرو في مصر، والمغيرة بن شعبة في بلاد العراق. ثم استمر على هذا وكان لا يغير عاملا إلا عن شكات، يعني حد اشتكى فيحقق في الشكوى أو استغناء من غير شكاء. واحد يقول أنا مش عايز أبقى عامل، لا يغير عاملا إلا عن شكات أو استغناء من غير شكاء. وكان أخوه من الرضاعة عبد الله ابن سعد بن أبي السرح، كان أميرا على جزء من مصر وليبيا، اشتكاه الناس فأرسل إليه وقال له ارجع وأصلح ما بينك وبينهم وإلا هغيره، فرجع وأصلح الناس وأرضاهم رضي الله عنه. طيب كيف كان يختار عماله المحافظين؟ كيف كان يختار وزراءه وعماله؟ أول شيء كان يختارهم أصحاب صدق وإيمان وعدل وسيرة طيبة والتزام بالشرع وطاعة للخليفة وحرص على الرعية ورغبة في نشر الرسالة، أي في نشر الإسلام، وحنكة وحكمة ودربة ودراية، مش أي كلام، لا، ده لهم وصفات في ميزان أمير المؤمنين عثمان. أول شيء أن يكون صاحب صدق وأمانة وعدل، صدق وأمانة وعدل. إن خير من استأجرت لازم القوي الأمين. أن يكون له الملك علينا، قال إن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم، قوة في العلم، قوة في البدن، صحة، مش عمره 75 سنة 80 سنة ماشي يتهز. صاحب صدق وإيمان وعدل وسيرة طيبة، ملوش ماضي، ملوش تاريخ، ما سرقش ولا نهب ولا ظلم ولا عمل، ولا صفحته بيضاء، وسيرة طيبة والتزام بالشرع. يبقى الهدي الظاهر شكله صورته ملتزم بالشرع، طاعة للخليفة يعرف حق الخليفة، حرص على الرعية، رغبة في نشر الدين والرسالة، حنكة وحكمة ودربة وخبرة في أمور الحرب. لازم كان على الشام معاوية بن أبي سفيان، فأقره معاوية وأبقاه، واستمرت خلافة معاوية حتى صار أميرا للمؤمنين. لكن من اللي عين معاوية أميرا على الشام؟ بالأمس كان واحد يكلمني يقول إن ودي هتيجي بعد كده إن شاء الله المآخذ التي أخذت على عثمان، عشان كده قلت إن دراسة التاريخ مهمة نعرفها خاصة في هذه المرحلة. من المآخذ أن عثمان كان يولي أقاربه، وقالوا إنه هو الذي ولى معاوية وكان يؤهله للخلافة أو لإمارة المؤمنين. كذبوا، إن الذي عين معاوية هو أبو بكر، ثم أبقاه عمر، وما كان عمر يبقي محاباة، وعمر من بني عدي ومعاوية من بني أمية، ملوش علاقة، لا قريب ولا نسيب ولا أي حاجة. فكذبوا فأبقاه، وكتب إليه أمير المؤمنين عثمان وقال له قوموا على ما فارقتم عليه عمر. نفس السيرة اللي كانت في زمن عمر، الولد من مكره يقول لي إن عمر عينه، أي عين معاوية، لأن عمر كان قوي، ومعاوية رضي الله عنه كان يخاف من عمر، لكن لما مات عمر وجاء عثمان تجرأ. كذب، قال قوموا على ما، وكتب إلى معاوية قوموا على ما فارقتم عليه عمر، ولا تبدلوا مهما أشكل عليكم من أمر، يعني إذا أشكل عليكم أمر فردوه إلينا نجمع عليه الأمة ثم نرده إليكم. يا سلام، شورى، مش أنا اللي أخذ القرار لوحدي، إذا أشكل عليكم أمر ابعثوا لنا ردوه إلينا نجمع عليه الأمة ثم نرده إليكم، وإياكم أن تغيروا فإني لست قابلا منكم إلا ما كان عمر يقبل رضي الله عنه. كان أول والي غيره عثمان هو أن عين سعدا أميرا على الكوفة والعراق، وعزل مين؟ المغيرة بن شعبة. لماذا؟ لأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما عين أهل الشورى، وكان سعد من الستة، مش كده ولا لا؟ كان سعد من الستة، قال إن أصابت سعد فهو لها أهل، والله ما عزلته عن فساد، عن سوء ولا خيانة. قال كده، خص السعد، قال وإن لم تختاروا سعد فليستعن به الأمير. يبقى بيرشح مين؟ سعد. عشان كده قال لهم والله ما عزلته عن سوء ولا خيانة أبدا. ثم العزلوا ليه؟ علشان شكوى مغرضة من واحد قال كتب لأمير المؤمنين عمر إن سعدا لا يحسن يصلي، بيعرفش يصلي، ولا يعدل في القضية، ولا يخرج في السرية. الله، قال سعد أنا لا أحسن أصلي؟ والله إني لأصلي فيهم بصلاة رسول الله. هو اللي وصف لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأطيل في الأوليين وأقصر في الأخريين. والله إني لأصلي أنا من جمع لي النبي أبويه ما عرفش كيف أصلي. فسيدنا عمر لما حقق ثبت أن الكلام كذب ورغم هذا عزله ليهدأ الناس ويستريح، اشترى دماغه زي ما بيقول، مش فرقة مع سعد رضي الله عنه وأرضاه، وعين المغيرة بن شعبة. فكان أول من غيره عثمان من الولاة أنه عزل المغيرة وعين سعدا أميرا على الكوفة والعراق، وكان ذلك بعد سنة من تولية عثمان طاعة لأمر أو لوصية أمير المؤمنين عمر. شوف احترام البعض. مات عمر كان يقول خلاص أنا الحاكم أفعل معه واللي أنا شايفه صح، وإيش در عمر بعد ما مات إن الأمور تغيرت؟ لا، كلهم منهاج واحد، كل طريق واحد، كل هدف وغاية واحدة، الكل يكمل بعضه، هذا يتمم بناء الأول مش يهدم ويرجع من جديد أبدا، نسأل الله السلام. من سيرة عثمان في الولاة أنه كان يشاور أصحابه بشأن أوضاع الولايات، يشاور أصحابه، كان لا ينفرد بقرار، ومنهج الشورى ومبدأ الشورى مبدأ إسلامي أصيل، والشورى غير الديمقراطية، الشورى حكم ربنا عز وجل، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. فكان عثمان يشاور أصحابه. بعد كده من سيرة أو من علاقة عثمان بالولاة أنه عزل أبا موسى الأشعري، عزل أبا موسى الأشعري عن البصرة وولى عبد الله ابن عامر ابن كريز ابن خال عثمان. عزل أبا موسى الأشعري وعين عبد الله ابن عامر ابن كريز. أم سيدنا عثمان ابن عفان اسمها أروى بنت كريز، وهذا اسمه عبد الله ابن عامر ابن كريز، يبقى ابن خال سيدنا عثمان. كتب سيدنا عثمان إلى أبي موسى الأشعري كتابا وقال له من عثمان أمير المؤمنين إلى أبي موسى أمير البصرة إني قد عزلتك وعينت عبد الله بن عامر ابن كريز. فقرأ أبو موسى الكتاب على الناس، جمع الناس، أبو موسى الأشعري صاحب مزامير داود، صاحب الهجرتين اليمني الأصيل، صاحب الهجرتين هجرة الحبشة وهجرة المدينة رضي الله عنه، شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا له بالجنة، فهو من أهل الجنة رضي الله عنه. لما جاء الكتاب إلى أبي موسى الأشعري قرأ الكتاب على الناس وقال لهم قد تولاكم كريم ممدح ميمون النقيبة من شجعان العرب. وقال أبو موسى، شوف الكلام، انظر الأدب مع بعض، يقول للناس في البصرة قد أتاكم فتى من قريش كريم الأمهات والعمات والخالات، وهو ابن خال أمير المؤمنين عثمان كريم ممدح صاحب المناقب، يثني عليه وكأن أبا موسى يقول هو أهل بأن يكون أميرا على البصرة. وفعلا كان عبد الله بن عامر فاتح بلاد الشرق وبلاد الشمال، فتح سجستان وكرمان وبلاد غزنة من بلاد الهند، كان فارس بطل، وعلشان كده عينه عثمان. أبو موسى رجل رقيق، أبو موسى ده كان ضعيف جدا ضعيف، لأنه كان يصوم كثيرا وكان يتحين شدة الحر ويصوم فيه، يقول أرجو أن يكون هذا بردا في الآخرة وأن يجعله الله عز وجل لي خيرا في الآخرة، فكم ضعيف. عشان كده سيدنا عثمان عزل أبا موسى وعين عبد الله بن عامر بن كريز، لأنه كان فارس بطل قوي، لكن ليس لعيب، وإحنا قلنا أن يكون له دربة ودراية بقيادة الحروب، وهذا يعني المسألة مسألة فتوحات، في فتح في معارك هتأتي. آخر حاجة خالص في سيرة عثمان وعلاقته بالولاة، أنه عين مروان بن الحكم وجعله صاحب الخاتم اللي يمسك الختم شعار الجمهورية، ومروان بن الحكم من سادة بني أمية، وهو من قادة الجيوش، وهو فارس، وعلى يديه تأسست دولة بني أمية التي يأتي ذكرها، وله فضل عظيم رضي الله عنه وأرضاه. عثمان عين في كل مكان ولاة ووزعهم على الولايات، وبدأت في عهده تتمة الفتوحات. لكن قبل أن نبدأ في الكلام عن الفتوحات في زمن أمير المؤمنين عثمان، لأن في زمن عثمان فتحت أوروبا، في زمن أمير المؤمنين عثمان أنشئ أول أسطول بحري في الإسلام، أول أسطول بحري في الإسلام، هو اللي أسس سلاح البحرية رضي الله عنه وأرضاه. لكن قبل ما نبدأ إن شاء الله نتكلم عن القضاء في عهد عثمان أو الحسبة في زمن عثمان إن شاء الله تعالى، وبإذن الله من الأسبوع القادم سيكون لقاؤنا يوم الثلاثاء لا يوم السبت. في يوم السبت يكون الدكتور عمر وهبدل أنا معاه، يبقى أنا يوم الثلاثاء إن شاء الله وهو يوم السبت، فنلتقي بإذن الله تعالى في يوم الثلاثاء القادم. أسأل الله أن يجمعنا بكم على خير وفي خير، وما أسعدنا مع أصحاب رسول الله، بل مع سادة أصحاب رسول الله، مع الخلفاء الراشدين، مع العشرة المبشرين، مع سادة الأمة وقادتها، مع الهداة الذين هدى الله بهم الناس بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم في دار كرامته، وجمعنا بنبينا وسقانا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحوله وقوته هو خير الغافرين. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.